إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله أعلم أنه قد يتساءل كثير من الناس عن سبب الكلام في هذه الأيام من كثير من الدعاة والخطباء عن أمور تنبغي وعن أمور لا تنبغي وعن أمور يجب القيام بها وعن أمور تحرم وهذا محرم وهذا مباح وهذا خطير ويقولون لولا تكلم الخطباء وغيرهم عن أحوال الناس ومصائبهم وها نحن في آخر جمعة من هذه السنة وبدأت الإحصائيات تخرج للناس وبدأ أصحاب المحلات والشركات والتجارات يحصون أرباحهم وما جنوه في هذه السنة من أمور فيها أرباح أو خسائر فهل لا تكلم الخطباء عن أوضاع الناس والمصائب التي مرت بهم في هذه الأيام؟ ننسى أو نتناسى أن الله جل جلاله له في الكون سنن لا ولن تتغير ولن تتبدل لا تنعطف هذه السنن بناء لعواطفي وعواطفك مهما كان حال الناس فهذه السنن ستجري عليهم شئنا أم أبينا لذلك الكلام في القشور سهل أسهل الكلام أن تتكلم في القشور لكن الصعوبة أن تتكلم في الجذور فإذا اصطلحت الجذور اصطلحت الشجرة وأنبتت نباتا حسنا طيبا أكله وإذا فسدت الجذور فسدت الشجرة والذي خبث لا يخرج إلا نكدا لذلك كان لابد لنا في مثل هذه الأيام التي الناظر فيها لحال الأمة ولحال التوحيد في الأمة ولحال تعظيم الملك جل جلاله في الأمة أن نتكلم وإياكم حول هذا الأمر فكانت هذه السلسلة المباركة القول الرشيد في بيان حقيقة التوحيد وكأن الأمة أحبتي في الله في نسيان أو في عدم معرفة لفضل نعمة التوحيد التي هم فيها والتي اختارهم الله أن يكونوا من أهلها. أما سألت نفسك يوما أيها الغالي لما لم تكن من النصارى؟ لما لم تكن من اليهود؟ لما لم تكن من المجوس؟ لما لم تكن من السيخ؟ لما لم تكن من الذين لم تبلغهم دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ من الذي اختارك أن تولد في هذه البلاد؟ ومن الذي اختارك أن تولد من أم مسلمة ومن أب مسلم؟ من الذي اختارك أن تسمع منذ نعومة أظافرك كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟ من الذي اختارك منذ أن نزلت من بطن أمك وأنت تسمع أمك وأباك يقولون الله أكبر وسبحان الله، أليس هو الله؟ تجحد هذه النعمة يا عبد الله؟ خطر العقيدة وخطر التوحيد خطر عظيم غاب عن كثير من الناس، ذرة منه قد تنجيك من النيران، وذرة منه قد تحرمك الجنان. ذكر أن أبا نواس الشاعر المعروف الذي قضى حياته في كتابة الشعر، والذي كتب شعرا في الخمر، والذي كتب شعرا في أمور محرمة خطيرة، كان يمشي يوما في بستان فنظر إلى وردة في هذا البستان فأعجبته لجمالها، فتحركت عنده الفطرة السليمة، الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فطرة التوحيد، فطرة ميل القلب إلى الملك جل جلاله. فأنشد ارتجالا أبياتا من الشعر عجيبة، فقال: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من نبات شاخصات بأحداق كالذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاخصات بأن الله ليس له شريك. تعرف على التوحيد، تحركت الفطرة بنظره إلى ورد النرجس، فعلم أن هذا الخلق لا يكون إلا من خالق واحد، ليس له والد ولا ولد، هو فرد صمد لا ند له ولا ولد، هو عزيز مقتدر جل جلاله. فرؤيا بعد موته في المنام فقيل له: يا أبا نواس، ماذا فعل الله بك؟ أتدرون ماذا قال؟ أين أبيات الشعر التي كتبت في الخمر؟ وأين أبيات الشعر التي كتبت في المحرمات؟ محاها الله بذرة من توحيد. فقال لمن رآه في المنام: لقد غفر الله لي وأدخلني الجنة بما قلت في نبات النرجس. ذرة من التوحيد في قلبك تنجيك من النار. أتعلمون لما لا نتكلم عموما، ولا بد في بعض الأحيان أن نتطرق إلى هذه الأمور، ولكن هل علمتم لما كلامنا دائما حول هذه الأمور وحول تحقيق أصل الوجود الذي من أجله وجدت، والذي لا أظن مسلما لا يحفظ تلك الآية التي تبين مقصد وجوده، وهي قول الملك جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انظروا معي إلى الأنبياء، هل سمعتم آية في القرآن يقول فيها نبي لقومه: إني أخاف عليكم الجوع، مع خطر الجوع. هل قال نبي إني أخاف عليكم العطش، مع خطر العطش؟ هل قال نبي لقومه إني أخاف عليكم الفقر، مع خطر الفقر؟ ولكن لو عدتم إلى كلام الأنبياء لوجدتم في القرآن قولهم إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، لا مفر منه. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم. هذا خوف الأنبياء، وهذا خوف العلماء أتباع وورثة الأنبياء، وهذا خوف الدعاة الذين يمشون في الطرقات ويطرقون أبواب الناس، ويقفون على المنابر، ويقفون في المحاريب، ويمشون بين الناس نصحاء، لسان حالهم كحال الأنبياء، يقولون إنا نخاف عليكم. يا من لا يعلم قدر العقيدة، يا من يظن أن التشبه بالنصارى في مثل هذه الأيام أمر بسيط، أمر سهل، لا ينبغي أن تقام من أجله خطب ولا محاضرات، فالأمر فيه يندرج تحت ما يسمى بالتعايش، يندرج تحت ما يسمى بالوحدة، يندرج تحت ما يسمى بالعيش المشترك. لا أيها الغالي، فوالله إني أخاف عليك وما تشكو منه من مصائب في بلدك وفي سنتك التي عشتها كله من خراب وفساد العقائد. فخراب العبادات خطير، والأخطر منه خراب المعاملات. فالمفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ولكنه غش من هنا، وأكل مالا حراما من هناك، ففسدت عباداته. والأخطر من هذين فساد العقائد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خطأ في صلاة أو في صيام أو في زكاة أو حج خطير، ولكنه بينك وبين الله، فقد يغفره الله لك. ولكن الأخطر من كل هذا الخطأ في العقيدة، فربنا جل جلاله أعطاك هذه العقيدة، وقد أعطاك بها مفتاح الجنان. هذه الذنوب وهذه الآثام وهذا عدم الاهتمام بمثل هذه الأمور أورث ما نراه من مصائب في هذه الأيام. سمعت البارحة بآخر تقرير لسنة 2018 عن نسبة البطالة في لبنان، البارحة. هل تعلمون كم نسبة البطالة؟ نسبة البطالة في لبنان تخطت 50%، أكثر من نصف شباب البلد يجلسون من دون عمل. هنالك أمور ظاهرة يتكلم فيها الكثير، ولسنا في صدد الكلام عن هذا، فكل على ثغرة فلا يؤتين الإسلام من قبله. ولكن أخطر شيء أن ننسى الأصل الأصيل الذي بسببه حدث كل هذا. مع هذه النسبة ترى بالمقابل دراسة أخرى للبنان بال2018 أن أكثر مهنة أو أكثر ما فتح في هذه السنوات الأخيرة المقاهي. وما أدراك ما المقاهي؟ المقاهي تحتها اختلاط، تحت المقاهي ضياع أوقات، تحت المقاهي مسبات وشتائم، تحت المقاهي أراجيل ودخان وقد يصل للحشيش والمخدرات، تحت المقاهي الأفلام والصور التي توصل للزنا، هذا كله تحت المقاهي. يتساءل الشاب ماذا أفعل؟ أين أذهب؟ وما سبب البطالة؟ يجيبك الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق، ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. كم من المسلمين اليوم سبق النصارى في تحضيراته لليلة رأس السنة التي هي بعد أيام، حتى أنه خطر في بالي البارحة فكتبت: يا معشر النصارى، هل تحضرتم أن تكونوا معنا في رمضان المقبل وفي عيد الفطر المقبل؟ فإن شباب المسلمين لم يقصروا وكانوا معكم في أعيادكم بأحسن صورة. الكل يحضر ويتجهز ويجد الفتاوى التي لا أدري من أين يأخذها، فتوى لجواز السهر وجواز الاحتفال وجواز فعل أي شيء. لك شيخ هي ليلة وبيناتنا بالداخل، وهذه الذنوب هي التي بأصلها تحرم الرزق. هذا لمن حرم هذا الرزق، أما من هو في حالة بالظاهر من رغد العيش يأتيه رزقه في كل يوم، هذا حرم البركة. فحال الناس اليوم واحد من اثنين إلا من رحم الله: إما عاطل عن العمل يقضي وقته في المعاصي والعياذ بالله، وإما يعمل يأتيه رزقه ولكنه حرم من البركة. واسألوا أصحاب المحلات وأصحاب التجارات وأصحاب المهن، هذا الذي يقول: والله يا شيخ ما بيجي عشر الشهر ولا نص الشهر ولا ثلث الشهر إلا والراتب طار، وصلنا لآخر الشهر والديون قد ركبت على ظهري وعلى رأسي، لا أدري ماذا أفعل، مع أن المال موجود والرزق موجود، والله جل جلاله سيد الوجود وملك الوجود يقول لك: ولو أن أهل القرى آمنوا، حققوا الإيمان بالملك الديان، آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالقاعدة التي غفل عنها الكثير: صلاح أحوال العباد بصلاح أعمالهم، وفساد أحوال العباد بفساد أحوالهم. ولن تتغير هذه السنة ولن تتبدل حتى قيام الساعة. أحبتي في الله، أتعجب من إخوة وأخوات يقومون بأمور من دون سابق تفكر وإدراك. نحن لسنا كالبهائم أحبتي، ميزنا الله بعقول، ولا ينبغي لك أن تقوم بأمر إلا وأنت تدرك معناه. كم من أبناء المسلمين اليوم من وضع الشجرة، ما تسمى بشجرة الميلاد في بيته، أو يحضر لمثل هذا؟ هل علمت ما هي الشجرة؟ هل سألت يوما ما الذي يوضع عليها؟ هل سألت يوما هذا الغطاء الأحمر الذي يسمى بلباس بابا نويل، الذي اشتريته لولدك أو الذي وضعته في محلك وفي متجرك حتى بظنك تأتي بشيء من الأموال، هل سألت من أين أتى هذا؟ هل ترضى أن تكون تساق من دون إدراك؟ هل ترضى أن تقوم بأعمال لا تعرف معناها؟ باعتراف أحد رؤوسهم من الرهبان، وأظن هذا انتشر بين كثير من الشباب، هو يقول وهو يعظ أبناء ملته ودينه: لا أريد منكم أن تضعوا الشجرة من دون إدراك، فهذه الشجرة اسمها شجرة الحياة التي هي في الجنة، والتي هي متعلقة بحياة الرب يسوع. ثم قال: وهل تدرون ما النجمة التي توضع عليها؟ إنها النجمة التي دلت الناس على ولادة الرب يسوع. وهل تعلم ما هذه الدائرة والطابة التي توضع على الشجرة؟ إنها كوكب الأرض. وهل تعلم ما معنى الحزام الذي يلف حولها؟ هذا رحمة الرب يسوع الذي يحيط بالأرض. وهل تعلم اللون الأحمر الذي ننشره في مثل هذه الأيام؟ هذا لون الدم الذي سال من الرب يسوع فداء لنا. وهل تعلم ما قصة هذا الرجل بابا نويل؟ هذا القديس انقوله الذي كان مع الرب يسوع، وما غير ذلك. أنت تشتري هذا بنفسك؟ أنت تدفع له المال؟ أنت تشتريه لولدك وتضعه في بيتك أو في مكان عملك، ثم تقول: يا شيخ، عيش مشترك ومحبة ولا بأس في ذلك. أخي الحبيب، تكلمت فيما سبق من خطب عن سرعة التكفير، وتكلمت عن مقصد وجودنا أنه رحمة للعالمين، وأنه ينبغي لنا أن نرحم هؤلاء وأن ننظر إليهم نظرة رحمة حتى نخرجهم مما هم فيه، ونعلم أنهم إن ماتوا على هذا فحالهم خطير. لكن لا يعني الرحمة على هؤلاء، ولا يعني عدم التسرع في التكفير كما يقول كثير من الناس: جاءوا إلي وعيدوني في عيده. شوف كيف تلبس إبليس. جاءوا إلي في عيد الفطر وعيدوني، ماذا أفعل؟ لا لا يا شيخ، مش بس هيك، وزينوا بعيدنا، زينوا، زين، عمل زيني ببيته بدكانه، فهو يقف معي ألا أقف معه؟ أنت على الحق. نبينا صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يرفع الأذان سأل: ماذا أفعل؟ قالوا له: استخدم الناقوس. قال: لا. قالوا له: استخدم البوق. قال: لا. فسئل عن ذلك فقال: هذا لليهود والنصارى، رأى اليهود والنصارى لا يصلون بنعالهم، فقال: خالفوا اليهود والنصارى، صلوا بنعالكم. رأى اليهود والنصارى لا يصبغون الشيب، لا يغيرون الشيب، فقال: خالفوا اليهود والنصارى وغيروا الشيب. رأى اليهود والنصارى لا تحف الشارب ولا تعفوا اللحى، فقال: حفوا الشارب واعفوا اللحى. خالفوهم. هذا لا يعني أن أحمل في قلب الرحمة لأن أخرجهم مما هم فيه، هذا لا يعني أن أعدل معهم، هذا لا يعني أن أتعامل معهم معاملة حسنة، لا، بل ويأتي البعض ليستدل بآيات مطلقة في القرآن ليقول: ألم يقل الله جل جلاله: وقولوا للناس حسنة. يا سلام على هذا الاستدلال الذي بهر فيه الأدمغة. وقولوا للناس حسنة، آية مطلقة من غير تقييد ومن غير تخصيص ومن غير فهم لسلف الأمة من صحابة وتابعين ومن بعدهم، يأتي ليدلس فيها على الناس وليبين فيها للناس أن مشاركة غير المسلمين في أعيادهم ليس فيها بأس. لذلك ما نحتاجه وما نريده في هذه الأيام غيره كغيرة الهدهد، غيره على أبناء المسلمين كغيرة الهدهد عندما ناداه سليمان وقال لسليمان عليه السلام: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ما الخطب يا هدهد؟ ما الذي أزعجك؟ ما الذي حرك قلبك؟ قال الهدهد: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هذا الذي جعلني أغيب يا سليمان، هذا الذي أرقني وهو هدهد. لا يعقل كما تعقل، ولا يشعر كما تشعر، وليس بمكلف كما كلفت. ما نحتاجه خوف كخوف نملة، نملة، نعم نملة، التي وقفت لتقول: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وأنتم وهم لا يشعرون. نريد رجالا ونساء غيارا على الدين، تقول لأبناء المسلمين: يا أيها المسلمين، يا أيها المسلمون، في مثل هذه الليالي ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم خطر الشرك وأنتم لا تشعرون. أسأل الله جل جلاله العلي العظيم القدير أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحبتي في الله، كما نذكر في كل عام أنه يخرج لنا في آخر كل عام ميلادي من يدعي أنه يعلم الغيب، ومن يدعي أنه يطلع على الغيب، ومن يدعي أنه يتنبأ بما سيحدث للناس. والأمر في هذا خطير يغفل عنه كثير من الناس. يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم حديثين عظيمين في هذا الباب. الأول منهما: من أتى عرافا فسأله صدقه أم لم يصدقه. هذا ليس شرط في الحديث، إنما الشرط أن يأتيه ويسأله. فقال صلى الله عليه وسلم: لم تقبل له صلاة 40 يوما. بمجرد أنك فتحت التلفاز لتسمع هذا البرنامج وأنت تقول: أنا لا أؤمن ولا أصدق هؤلاء، إنما فقط أمضي الوقت، فهذه الليلة أحب أن أسهر فيها وأحب أن أمضي وقتي على البرامج وأسمع، فبمجرد سماعنا لهذا لن تقبل لنا صلاة 40 يوما. نسأل الله العفو والعافية. يا شيخ، لما هذا التشديد؟ لما هذا الأمر؟ لأن هذا الأمر يمس بجانب الملك جل جلاله، فهو الذي قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما أعلم الغيب، أفضل مخلوق على وجه الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وجبريل لا يعلم الغيب، وميكائيل لا يعلم الغيب، وإسرافيل لا يعلم الغيب، وحملة العرش لا يعلمون الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. لا يعلم ما سيحدث بعد ثانية أو دقيقة إلا الله. والمصيبة من سمعه فصدقه. والله ليس بكلامي، كلام الرحيم، كلام الذي أرسله ربنا رحمة للعالمين. قال صلى الله عليه وسلم: ومن أتى عرافا وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. نسأل الله العفو والعافية. أخيرا أحبتي في الله، مع أن عامنا الذي نعتد به هو عامنا الهجري، ولكن لا بأس، كما أن أهل الدنيا في آخر هذه السنة يقيمون حسابات لمتاجرهم وأموالهم وأرباحهم، لا بأس أن تقيم حسابات في هذه الأيام المتبقية لك. كيف مضت سنة 2018 عليك؟ وماذا فعلت بها؟ ماذا تقدمت؟ كم حفظت من قرآن؟ كم حفظت من أحاديث؟ كم من امرئ تاب على يديك وجاء للمسجد؟ كم مرة جلست في مجالس العلم والإيمان؟ ماذا قدمت لأولادك وزوجتك؟ زوجتك في العام الماضي هي نفس الزوجة الآن؟ قل إيمانها أم ازداد؟ أبناؤك وبناتك في العام الماضي هم نفسهم في هذا العام أم ضعف إيمانهم؟ أنت كيف كان إيمانك في العام الماضي وكيف هو الآن؟ إن علمت نقصا فسارع للتوبة، فما زال الوقت بين يديك، وإن رأيت نعمة فاشكر الله جل جلاله عليها، فهذا محض فضل وكرم من الله جل جلاله عليك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا شابا عزم الآن على التوبة إلا أعنته، ولا شابا عزم على التوحيد وحقيقته إلا أعنته يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، كن لإخواننا المهجرين في هذا البرد القارس يا رب العالمين، الذين يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، اللهم كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وأنعم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.